إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح الكتاب على الباب رقم 61، آخر حاجة، آخر محاضرة في فتح مجيد، الكتاب الرائع الماتع، يعني صلى الله سبحانه وتعالى يقبلنا. وبدأ الباب في ما جاء في كسرة الحلف، وصدر الباب بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني لها تفسيرات. طبعا ابن جرير الطبري يقول: لا تتركوها بغير تكفير، يعني بتكفر، واحد يحلف يمين وهيرجع فيه يكفره، ده قول. وقيل لا، المعنى يعني الاوضح انه احفظوا ايمانكم من الحنس فلا تحنسوا. يعني ايه الحنس؟ الحنس اللي هو في اللغه الاسم والذنب والخلف في اليمين، ده معنى الحنس في اللغه، اللي هو الاسم والذنب والخلف في اليمين وعدم الوفاء، كل دي معاني الحنس. فده معنى ان انتم ما تحنس في يمينك، يعني اذا حلفت ورجعت في اليمين عليك ان انت تكفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمين، رواه مسلم. فممكن احيانا انه انسان يكون شايف حاجة كويسة لكن هو حلف ان هو مش هيأتي الشيء ده، لكن لا عايز يرجع في كلامه، يرجع ويكفر عن يمينه. طيب، فبيبين ان هو الانسان ما يكسرش من الحلف وما يحلفش كتير، لان ده يوقعه في العنت وفي الغلط. الانسان يتعود لسانه كل حاجة يحلف: والله ما عملت، والله ما عملت، والله كذا، والله كذا، ويفضل يحلف كتير، لازم يقع في الغلط. فالله تبارك وتعالى قال: واحفظوا ايمانكم. قيل ان هو تركوه بغير التكفير، قيل احفظوه من الحنس، لان ممكن تحلف كتير فتغلط، ما تقدرش، الكلام ما يبقاش منضبط. كمان فيها استخفاف بعظمه الله وجلال الله، اسم ربنا عظيم، مش في اي حاجه كده احط الاسم، ومش في اي حاجه ادخل اسم ربنا في الكلام بتاعي، يعني لازم يبقى عندي كده تعظيم وإجلال لأسماء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. في رواية البخاري: ممحقة للبركة. وفي رواية مسلم: ممحقة للربح. يعني الكسب دي مش في الصحيحين، هي ممحقة للبركة أو للربح في رواية مسلم. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي هيقف يحلف، تلاقي في البيعين كتير ناس بتبيع، واحد عايز يبيع اي حاجه، مش شرط يكون تاجر، كل واحد عنده عربيه عايز يبيعها، عنده شقه عايز يبيعها، عنده اي حاجه عايز يبيعها، وخلاص هو نفسه ان هو يبيع، فيبتدي يحلف كتير: والله العظيم انا خسران فيها، والله بتمنها، والله كذا، ويحلف ايمانات كتيره. صح، هتبيع السلعه بتاعتك منفقه للسلعه، يعني هتبيع، صح، هتحلف، وممكن لو صادق يصدقك من كثره الايمان هيصدق وهتديله السلعة دي اللي انت عايز تبيعها، بس ممحقة للبركة. محقة للبركة، إزالة، هتحلف بس الله سبحانه وتعالى مش هيبارك في الشيء اللي انت حلفت عليه ده عشان تمشي سلعتك، وطبعا دي من الكبائر يعني. وأيضا ذكر حديث عن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زاني، وشيمة اللي هو تصغير أشرب اللي هو الرجل الكبير عجوز يعني، وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين. يعني مأساة الحقيقة، دول الله لا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. مش كنا قلنا اللي يحلف كذب من الكبائر ليه؟ لأن قلنا الكبائر يعني العذاب والوعيد واللعن والحد ما تجيش الا في كبائر، يعني نص فيه وعيد او لعن او حد، اعرفي ان الذنب ده كبيره من الكبائر. وانا عرفتها لما جيت كنت بدي سلسله كبائر، اول مقطع في الكبائر بينت ايه هو حد الكبيره. فهنا الله في النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تبارك وتعالى يوم القيامه مش هيكلمهم ومفيش تزكيه لهم، ومش بس كده عذابهم هيبقى اليم. فعلم من سياق الحديث انه الحلف عشان يمشي البضاعة، عشان يمشي حاجته، ده من الكبائر وعقوبتها شديدة جدا زي كده قدامنا في الحديث. طبعا هنا ما قال وشيمة زاني، يعني صغر وحقر من شأنه، لأنه يعني الحامل على الزنا المفروض يبقى شهوة، فلما يبقى راجل كبير وعجوز ولسه بيزني ده يبقى يعني مصيبته مصيبة. يعني مش موضوعنا، وهنا بيتكلم عن الحلف وإن إحنا إزاي إن الإنسان يحفظ أيمانه. بعد كده برضه في الحديث عمران بن حسين قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنهم مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. الحديث في الصحيحين. إيه المقصود بالحديث؟ النبي بيبين إن أفضل للأمة دي كلها القرن الأول، 100 سنة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 100 سنة، وبعدين القرن الثاني، وبعد القرن الثالث، دول افضل قرون، 3 قرون اولى دول مفضله، افضل ناس يعني في الامه كلها على وجه الاجمال. ممكن في افراد فيهم مش سيئين، وفي افراد في المتاخرين يبقوا كويسين يبقوا، لكن بالجمله يعني المساله على وجه الجمله، مش تفصيل، مش اشخاص، فاهماني؟ يعني ممكن حد في القرون الاولى 300 الاولين دول اكيد كان فيهم منافق، اكيد كان فيهم كذاب، اكيد كان فيهم، بس مش كتير، لكن موجود. والعكس بعد القرون الاولى الثلاثه في ناس افاضل واكابر وعلماء يعني سبقوا كتير من اللي كانوا موجودين في القرون الاولى. فما مقصود يعني معنى الحديث انه في الجمله ال 300 سنه الاولى افضل من غيرهم كتير من القرون في الجمله، مش افراد او الاشخاص، فهماني؟ مش شخص او 2 او 10 او 100 في القرن ده افضل من القرن ده، لا، هو بيتكلم في الجمله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه إن خير الأمة دي في الفضيلة في العلم والإيمان والأعمال الصالحة والتنافس الخير ومعاملة الناس معاملة طيبة، كانوا حاجة عالية قوي، كانوا حاجة عالية قوي، أعلى طبعا القرون الثلاثة الأولى الصحابة، يعني أفضل ناس في القرون الأولى الثلاثة الصحابة، خرج منهم العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة وكله غيرهم يعني القرون الأولى دي كان حاجة عظيمة قوي. بيبين بقى إنه كان يعني بين حال الأمة، أنا يجمع كده ناس يشهدون ولا يستشهدون، يعني واحد كده بيدخل كده يشهد ويتكلم وهو اصلا محدش طلب منه شهاده، ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانه تكتر جدا، وينذرون يفون، يفضل ينذر ويحلف وينذر، ده والله لو نجحت هعمل كذا، والله لو كسبت القضيه هذبح مش عارفه لا ايه، والله لو اتجوزت هفضل اصوم 52 طول حياتي، نذر كتير كتير وفي وفاء. ويظهر فيهم السمن، يعني ايه يظهر فيهم السمن؟ دليل على ان هم همهم الشهوات، الاكل والشرب بس، هياكل ايه وهنعمل ايه وانواع وفنون من الطعام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله من اعلام النبوه، يعني انا يظهر فيه من التخن بقى، لانه ده همه كله شهوته، فطول الوقت مش همه غير انه هياكل ايه وهيعمل ايه، مش همه الدين ولا الاخره. طبعا يعني القرون الاولى كان لهم حال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي زمان على الناس يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من راى رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر حديث في صحيح مسلم، مش عندك يعني بس بستشهد بيه للي بيقوله هنا المصنف. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إنه هيجي وقت فئام من الناس، يعني مجموعة من ناس كتيرة جدا، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله؟ يعني لو أنتوا حد منكم صحابة، أنت عارفة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، لو حد فيكم رأى رسول الله ده لوحده سبب انهم يفتحوا البلاد، سبحان الله. ثم يغزو فئام من الناس ويقال لهم: فيكم من راى صحب رسول الله؟ بعد كده بقى القرن اللي بعده، طب فيكم حد شاف الصحابه؟ اجتمعتوا بالصحابه بس، يعني شوفي قد ايه القرون الاولى كانت عظيمه. فسبحان الله، الدنيا اختلفت وناس اختلفت، اسال الله يرد المسلمين اليه ردا جميلا. برضو ذكر المصنف بحديث قريب للي قاله، اللي هو قال: خير الناس قرني ثم الذي ينام، نفس الحديث بس بصيغة تانية في البخاري، يعني يشهدون ولا يستشهدون. يعني ايه؟ يعني بيتصدر انه يشهد على حاجة ما حدش قال له ويحلف ايمانات. طب ليه؟ ليه تحمل نفسك الايمانات وتحمل الانسان يحمل نفسه يمين ليه؟ فده دليل الخفة وعدم الخوف من الله، وما فيش تعظيم لله تبارك وتعالى. اسهل حاجة النهاردة واحد يقولك والله والله ورب الكعبة وعزة الله، ايمانات ايمانات ايمانات، تدل على الخفة وقلة الخشية وعدم الخوف من الله، فيش تعظيم لله ولا إجلال لله، فيخرج اليمين كده بمنتهى السهولة من الناس، نسأل الله العفو والعافية. بعد كده الباب اللي بعده قال: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. بيبين الذمة اللي هي العهد، يعني ما جاء في ذمة الله اللي هي العهد. وقع وذكر قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله بيبين هنا النقد اللي هو إيه؟ النقد اللي هو إحلال الشيء، أنقد شيء يعني أحله أو أفك من حاجته. يعني زي كن لو أنت عندك حبل وربطاه عاملة عقدة كبيرة كده، لما تفك العقدة دي يبقى أنت حليتي الحبل. فالنقد هو حل الشيء، يعني حل إحكام بعد ما كان محكم ومربوط نحله. وشبه العهد بالعقد لأنه عقد بين متعهدين، عقد بين متعهدين، اتنين يتعهدوا على حاجة، فالمفروض العهد ده بينهم يبقى قوي جدا زي ما بنعمل رابطة وعقدة وما تتفكش إلا لو قام شخص بنفسه فكها. فالله بين ده ان انتم ما تنقضوش الايمان، ما تهدوش ايمانكم، ما تحلوش ايمانكم بعد تثبيتها وبعد توكيدها. طيب هنا هل في تعارض بين الايه دي وبين قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم؟ لا، ولا تجعلوا عرضه لايمانكم، دي احنا قلناها، يعني تكسروش الحلف. او المعنى الثاني انه ما تخلوش الايمان اللي انتم حلفتوه يمنعكم من ان انتم تاتوا الخير. حديث من شويه، يعني في ناس تبقى حلفت على حاجه: والله ما انا داخل بيت اخويا ده لغايه لما اموت، قابلني مقابله وحشه والله ما انا داخل له، حلف الحل كده واقسم، وولاده يقول لهم ولا تدخلوا بيت عمك ولا تعرفوه ويقسم ايمانات. طيب هل ينفع الكلام ده؟ ده قطيعه رحم، عارف ان ده حرام ولا يجوز وقطيعه رحم، وعايز يرجع في كلام ولا لا، بس انا حلفت ارجع ازاي؟ والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، ما تخلوش الايمان اللي انتم حلفتوه ده يكون سبب في ان انتم تمتنعوا من الاتيان الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتيها وليكفر عن يمين. يعني خلاص انت عرفت انه اللي انت عملته ده حرام واللي احنا عملناه ده حرام، ما ينفعش، ممكن ارجع ارجع بس اكفر عن اليمين. ادي معنى لان الله سبحانه وتعالى قال: ذلك كفرت ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. يبقى في كفاره يمين، الانسان يعني حلف ومش عارف ان هو يرجع تاني، عايز يرجع في يمينه يكفره، لكن يحفظ ايمانك، يعني ما تلجاش الحلف كتير عشان ما تضطرش ان انت في الاخر تكفر عن اليمين. يبقى فيش تعارض. وطبعا هو ذكر هنا حديث عن جبير بن مطعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الاسلام، وايما حلف وايما حلف في الجاهليه لم يزده الاسلام الا شده، لم يزده الاسلام الا شده. يعني ايه الحديث؟ حديث صحيح مسلم، أراهن من أحد سواء أصله في صحيح مسلم. لا حلف في الإسلام، الحلف اللي هو عقد النصر غير الحلف اللي هو الأيمان. الحلف هو عقد النصر والتعاون بين اتنين، بين قبيلتين، بين شخصين، بين يقولك ده في حلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام. يعني إيه؟ أنا ناصرش؟ قال: لا، لا حلف في الإسلام يعني الإسلام جعل الود والحب بين الناس، بين المسلمين بشكل قوي جدا، مش محتاج ان انا اعمل حلف، مش محتاج ان احنا نعاهد بعض. المفروض ان دي قضية يعني طالعة منها كده بسهولة وسلاسة، يعني المفروض المسلمين يحبوا بعض من غير ما نيجي اتحالف ونقول ايه انا مع بعض، جماعة جماعة احنا عايزين نعمل حلف دلوقتي انه احنا كده كاخوات بنحضر دروس نحب بعض وما نغلطش في بعض. كان زمان بيعملوا كده. طيب ما ينفعش دلوقتي نعمل كده ليه؟ لان الموضوع واضح وجلي، وان الاسلام حس على التعاون وحس على الحب وحس على المؤاخاة. تعرفين في بداية الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الشرع انه المؤاخاة بين المسلمين، لدرجة لو واحد مات يورثه. انت قد ايه النبي حس على الاخوة في الله؟ الناس اللي مش فاهمة الموضوع ده، وده موضوع كبير قوي قوي يطول الكلام فيه، يعني الاخوة في الله وحقوق الاخوة، ولينا حقوق على بعض ولينا واجبات على بعض وما نغفلش عن الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلوهم يورثوا بعض، يعني اخي بين اتنين، واحد مات يورثه لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم بقوله: وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. لكن كان في الاول كده يورثه. شوفي قد ايه كانت الاخوه، كان الحب بين الناس، لان ده مطلب. لان لما يجي العداوه والبغضاء بين الناس والكراهيه، المجتمع يفسد زي ما انت شايفه كده. ونظريات بقى المؤامره، عمل كده عشان عمل كده، وقالت لي عشان تقصد، وبصت كذا، وخدت مني اللي بتاع ما رجتهاش، وسوء ظن وسوء ظن وسوء ظن، ونظريه مؤامره ونظريه مؤامره. الحياه بقت صعبه جدا جدا. يعني العداوه والبغضاء بين الناس دي ربنا القاها بين اليهود، إنهم كانوا قوم بهت، فاستحقوا أن الله سبحانه وتعالى يلقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، مش من المسلمين. ليه إحنا مسلمين حصل لنا كده؟ ليه؟ يعني إيه اللي حصل مسلمين إن إحنا ما بينا عداوة وبغضاء مستمرة وقلما تجد حب في الله من صدق أو صفاء؟ ليه كده؟ إحنا بقى على أقل أقل قليل بقى، إحنا مش هنصلح الدنيا كلها، بس أقل شيء إحنا بقى كناس بنحضر وبنسمع ربنا شرح صدورنا وعرفنا العلم، لازم نتطهر من هذه الصفات الذميمة، ولا يبقى بئس العلم اللي اتعلمناه، بئس العلم اللي هيخليه ما تصلحش، بئس العلم اللي هيبقى في الكتاب، بئس العلم اللي هكتبه في الامتحان وانجح وبعد كده انا ما اعرفش حاجه عنه. ده بئس العلم، انا محاسب عليه من يد الله، محاسب على العلم ده. ماذا عملت فيما علمت؟ انا اسال عملت ايه في العلم. فلازم من دلوقتي امرن نفسي كده ان اعمل بالعلم. خوف الله امر عظيم وليه شروط وليه حدود ما نتعداهاش. بعد كده بين ان عهد الله قد ايه، هو عايز يقول لك ما جاء في ذمه الله وذمه رسوله، بين قد ايه عهد الله ده امر عظيم، وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عظيم، وما ينفعش نعهد الله ونعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخلف العهد، مصيبه وكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث بريده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على الجيش، جيش او سريه، الفرق بين الجيش والسريه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. إيه الفرق بين الجيش والسرية؟ الجيش بيبقى كبير، عدد الأعداد كبير، السرية بتبقى صغيرة، يعني 300 400، دي سرية حاجة جزء من الجيش، يعني مش ضخم الجيش ولا حاجة كبيرة. أوصاه في خاصته بتقوى الله. أول كان شوفي بقى التعليم النبوي ده عشان نتعلم الكلام ده، عشان نتعلم منه واسكت على نفسنا وأولادنا. أهو جيش خارج فيبتدي يوصي في نفسه هو، كل واحد في شخصه هو، أوصى في خاصتي بتقوى الله، أمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، مش سمعة ولا رياء، في سبيل الله. علمهم إيه؟ ها؟ علمهم التوكل على الله، أغزو بسم الله، توكل على الله، في سبيل الله، علمهم ها؟ الإخلاص، مش وراء السمعة والرياء ولا المنظرة، في سبيل الله، خالص لا، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا، الغلول الغلول اللي هو الخيانه في الغنيمه. يعني انتوا عارفين لما يبقى في حرب بين اتنين من جيشين، الجيش ده بيحارب وده بيحارب، اللي بينتصر بيبقى في غنائم، السيوف ومش عارفه والدروع والحاجات دي من حق الجيش اللي انتصر. فقال لهم: لا تغلوا، خدتوا بقى الغنيمه، الامام هو اللي بيقسمها على الجيش بطريقه معينه، بتقسيمه معينه في كتب الفقه يعني. فقال لهم: ما تغلوش الغلول اللي هو الخيانه في الامن، ما تبقاش انت شايف ادراع كتير وسيوف كتير وحاجات، وكانوا بساعات بيحطوا الايد بتاعتها من ده وكده وتاخد حته في الجنب كده، لا. ولا تغلوا ولا تغدروا، ما تغدروش بحد، الغدر مش من صفات المسلمين. الغدر مش من صفات المسلمين، خلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخاطب مسلمين خارجين يغزو كفار، بيقول لهم: ولا تغدروا. حتى بالكافر؟ حتى بالكافر. ما ينفعش نغدر حتى بالكافر، يا الله. ولا تغدروا ولا تمثلوا. ما تمثلوش، التمثيل هو ايه؟ المثلى، اللي هو يشبه بعد ما يقتل الشخص يمثل بجثته، يقطع له مناخيره، يقطع له ودنه، يقطع له ايده، يشوه الجسم، حرام، لا يجوز. حتى بعد كافر وقتلناه، لا نمثل، هما بيمثلوا بجثثنا لكن احنا ما بنعملش كده. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، اللي هو الولد الصغير دون السن البلوغ. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هتطلب منهم، اسمعي بقى عشان دي في شبهة عند الناس بيرموها على المسلمين، والمسلمين مش عارفين يردوا، وطول ما احنا ما بنتعلمش مش هنعرف نرد. ايه الشبهة؟ بيقولك الإسلام انتشر بالسيف، وانتوا يا مسلمين يا مجرمين يا وحشين يا اللي بتخرجوا تقتلوا الناس عشان تاخدوا ديارهم، وانتوا انتشرتوا بالسيف. خلاص، والشبهة بتترمي وفي الغالب ما حدش بيعرف يرد اللي يكون طالب علم يعني. طيب شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اغزوا في سبيل الله، اخرجوا بقى عشان تقاتلوا الاعداء، شوفي الوصية، الوصية الحديث في مصحف مسلم، شوفي الوصية، قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، اللي هو الولد الصغير دون سن البلوغ، كافر. بس لو لقيت ولد 10 11 12 سنة دون سن البلوغ، اوعى تقتلوه، حتى لو كافر، حتى لو كافر ممنوع، ولا امرأة عجوزة ولا راهب ولا شيخ، خالص القتال بينكم راجل لراجل. لكن لا تقتل امراه ولا تقتل ولد صغير، الا بقى لو هو هجم عليك وهيقتلك، لا محال. ففي الحاله دي انت الدفاع عن النفس، لكن انت ابتداء تقتل وليد، يعني واحد دون سن البلوغ، لا. تقتل امراه، لا. تقتل عجوز؟ لا ممنوع، معنا خارجين للحرب. طيب فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هتطلب منهم 3 حاجات، لو أجابوك كف عنهم، ادعوهم أول حاجة للإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أول حاجة مش خارجين، مش خارجين نقتل أهو ولا نسفك الدماء، إحنا خارجين عشان نعلو كلمة الله، والإسلام هو اللي يبقى السيادة على كوكب الأرض، اللي هو ربنا خلقنا عشان نعبده، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، والله ملك الملوك وملك الأرض، هو أراد أن الإسلام هو اللي يكون اللي اليد العليا، ودين الله هو اللي يبقى مستحوذ على الأديان، والعباد المسلمين هم اللي بيقولهم اليد العليا، إرادة الله له الملك وصاحب الملك، ليس لنا من أمر شيء. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ الأول ادعوهم الإسلام، مفيش سيف ولا قتل ولا حاجة، أهو هتدعوهم الإسلام خلاص، وتبين لهم حلاوة الإسلام وفضل الإسلام وإزاي هتدخلوا الجنات وبقى واللي جه في الإسلام والشريعة، واتكلموه عن الدين، كلموه عن الدين وعن الإسلام، أجابوكم واستجابوا كف عنهم خلاص، ما تقربلهمش، انتهى الموضوع، عيشوا معاكم مسلمين زي الفل، كف عنهم. يبقى مش خارجين بقى عشان ناخد أرض، ولا خارجين عشان ناخد غنيمة، ولا خارجين عشان ناخد أموال الناس زي ما هم بيعملوا فينا، لا أنتوا كنتوا بتخرجوا عشان والله لغاية اللحظة دي عايزين تاخدوا اموال المسلمين وتستحوذوا على ثروات العرب وعلى ثروات المسلمين، ده شغلكم انتوا مش احنا. احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قال لك اشهد لا اله الا محمد رسول الله خلاص وقف، يعني لو القريه دي او البلد دي كلهم اسلموا ارجعوا تاني بلدكم، خلوهم عايشين في بلدهم زي ما عايزين فلوسهم ولا عايزين اموالهم ولا عايزين منهم حاجه. ادي برضه حته لازم تفهميها، يبقى هم خارجين عشان الاسلام مش عشان الغنائم ولا الاموال ولا اللي هم بيعملوا فينا دلوقتي. فادعوهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول الى من دارهم الى دار الهجره. طيب اسلموا بقى، اللي اسلم دول البلد كلها مش هتسلم، في مجموعه تسلم، قال لهم طب ما تقعدوش وسط الكفار، يا شباب ما تاثروش على دينكم، لازم الانسان يتاثر، فعشان ما يتاثروش بيكم اهاجروا، الهجره كانت واجبه في بدايه الاسلام. اهاجروا واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لو هاجرتوا من ديار الكفر لديار الاسلام انتوا ليكوا اجر كبير جدا وليكوا غنائم وليكوا حاجات زي اللي بيدوها المهاجرين. فانهم ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين. في ناس اسلمت دخلوا يفتحوا بلد من بلاد الكفار، مجموعه اسلمت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعلموهم ان هم المفروض يتحولوا ما يعيشوش في وسط الكفار عشان ما يتاثروش ويرجعوا تاني لدينهم، هاجروا وسيبوا لهم البلد، يبقى الهم كله الدين اهو، لا همنا غنائم ولا فلوس ولا استحواذ، هاجروا وسيبوا لهم البلد والهجره كانت واجبه. هيقول لك لا معلش احنا اسلمنا بس برضو اهلنا وعشيرتنا مش عارف نسيبهم، بلدي مش عايز اسيبها، برضو ما يجبروش، قالوا خلاص سيبهم قاعد في بلده، واحد قاعد في اي بلد اوروبيه وفي اي حاجه ومش عايز يهاجر بلده، بيحب بلده هو اسلمه بس مش عايز، ما تجبروش، قال طب خلاص سيبه، بس هيبقى لكم اخبرهم انهم هيكونوا كاعراب المسلمين. يعني ايه اعراب المسلمين؟ الناس اللي هم الاعراب اللي هم بيعيشوا في الباديه وما عندهم، ما تركوش بلدهم، يعني عاشوا في الباديه خلاص وقاعدين بقى بيرعوا الغنم مش عارفه بيعملوا ايه، ما خرجوش للجهاد ولا حاجه، فما لهمش في الغنائم ولا لهمش حظ في الاموال، قالوا خلاص عايزين تفضلوا في بلدكم مع الكفار، انتوا اسلمتوا هتفضلوا في بلدكم خليكم، بس الحاجات بقى ليا اللي كنتوا هتاخدوها ما فيش لكم الكلام ده، زيكم زي اعراب المسلمين وعايشين في الباديه، يجري عليهم حكم الله تعالى خلاص، ولا يكون لكم في الغنيمه والفيء شيء. هيجري عليكم حكم الله، يعني تصلوا وتصوموا واحكام ربنا والشريعه كلها تقام عليكم، لكن مالكوش في الغنائم ولا الفيء ولا حاجات ربنا سبحانه وتعالى هيفتح بيها المسلمين، لان انتم ما هاجرتوش وقعدتوا في بلادكم. في حاجه لغايه هنا؟ انتهى العدل والانصاف. الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فاسالوا الجزيه. يعني قال لك ما فيش لكم حظ في الغنيمه ولا الفيء الا لما تجاهدوا مع المسلمين، الفيء اللي هو الاشياء اللي ربنا بيفيق عليها ويعطيها للمسلمين بدون جهاد. ما افاء الله على رسوله من اهل الكرة. الفيء اللي هو ايه؟ هيديهم اشياء وياخدوا غنائم بس هم ما يكونوش جهد ولا حاجه، هات لهم بدون تعب يعني. قالوا ولا لكم في ده ولا لكم في ده، لان انتم مش راضيين تهاجروا. لكن اقعدوا في بلدكم، ما حدش هيجبركم. الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا. قال لك لا، خلي بالك بقى. يعني هيعرضوا عليهم الاسلام؟ لا. طب هاجروا من بلدكم؟ لا. طب اللي هيقعد في بلده هيقعد وملوش في الغنائم ولا الفيء وكجر؟ لا، مش راضيين يقبلوا اي حاجه. فانهم ابوا فسالوا طب خلاص ما تسلم، مش عايزين نسلم، مش عايزين ندخل في دين الاسلام ولا هنجاهد معاكم ولا هنخرج من بلدنا، كل العروض دي رافضينها، فإن هم أبوا كل اللي أنتوا عرضتوا على أبوا فسلموا الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. آه قال لك بقى طيب هو كافر، بيقول لك لا أنا ولا عايز أدخل في دينك ولا ههاجر ولا هسيب بلدي ولا أعمل كل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب خلاص مش عايزين يسلموا، يبقى احنا الإسلام ما انتشرش بالصفة أهو، قال لهم خليكم زي ما أنتم على ديانتكم اللي هي حرفت وعلى الكفر اللي أنتم فيه، محدش هيجبركم على الإسلام، بس ادفعوا جزية. قال لهم أهل الكتاب اليهود والنصارى ادفعوا جزية. إيه الجزية؟ جزء بسيط لا يذكر، يعني حاجة لا تذكر، يعني اعتبرها زي الضرايب. عشان إيه؟ عشان مقابل ده بنحميكم، بنحكي أموالكم أولادكم، ما هو في مصاريف للجيش، فالجيش ده بيحميكم وانتوا قاعدين مطمئنين في بلادكم وفي دياركم، ولا بتروحوا ولا بتخرجوا ولا بتجاهدوا، والمسلمين هم اللي بيجاهدوا بيتعبوا، فده مقابل حمايتكم ومقابل ان انتوا عايشين في امان، ومقابل ان احنا بنخرج ولادنا نقاتل ونتعب ونجاهد وانتوا قاعدين في راحه وطرف. فيعني ايه هو ده العدل؟ يعني ان هو الكفار يقعدوا مبسوطين في بيوتهم واحنا ولادنا يخرجوا يموتوا ويتقتلوا وما بناخدش منهم حاجه؟ جزيه عشان خدمات المسلمين بيقدموها لهم. فقالوا ايه يدفعوا الجزيه؟ ايه الجزيه دي؟ رقم قليل جدا، اقل يمكن من الضرائب اللي بتتفرد علينا. فسالهم الجزيه، فان هم اجابوك فاقبل. قالوا لك طب هندفع الجزيه وهنقعد مكاننا في بلدنا، ولا عايزين نبقى مسلمين معاك ولا حاجه، احنا نفضل على كفرنا بس هندفع الجزيه، خلاص مفيش مشكله. قال اقبل منه وكف عنه، ما تقرب لهمش، يبقى اللي اسلموا مالكش دعوه بيهم، اللي عايز يهاجر يهاجر، طب مش عايز يهاجر مالكش دعوه بيه برضه، بس مالوش في الغنائم. طب اللي ولا عايز يهاجر ولا عايز يسلم هيفضل على برضه مالكش دعوه بيه، خليهم زي ما هم طالما هيدفعوا جزيه ولا تقرب لهم، كف عنهم. فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. شوف القتال جه في امتى، شوف القتال جه امتى، كل ده رافضين 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 رافضين. طب الجزيه دي حاجه لا تذكر، لا برضه مش هندفع، تحدي كده. فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، مش عايزين حاجه خالص دي، فاستعن بالله وقاتلهم. اه في الاخر خالص ليه؟ لان الملك ملك الله، والكافر لو ظهر على المسلم هيبيده وهيهلكه وهيستأصل بيضتهم، ودي حاجة معروفة ومتشاهدة وانتوا شايفين بعينيكم، مش محتاج حد يثبت لكم. الكافر لما بيتمكن بيدوس على المسلمين بالأقدام، بس منتهى الذل والإهانة ومنتهى الغدر، منتهى الإجرام اللي ما بعده إجرام. فحق الله أن يبقى الملك ده ملك الله، الله سبحانه وتعالى حقه أن يبقي ملكه لمن يشاء. فانه لو ترك الكفار كده اللي هيحصل هم هيدوسوا على المسلمين وهيبهدلوا المسلمين ويعذبوا المسلمين، وده على مدار الازمنه والعصور شفنا منهم الويل، شفنا منهم لغايه النهارده، بس عذاب بقى بطريقه تانيه، ممكن مش بالتقتيل والذبح قوي، لكن باللي عاملينه بقى في ولادنا بالغزو الفكري. فادي الكفار لو تمكنوا وده هيعملوا فيه في المسلمين. فقال فاستعن بالله وقاتلهم، فاذا حصرت اهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. في الآخر قال له يعني قائد الجيش، لو حد استعان بيك واستجارك على إنك تبقى ياخد منك عارف ذمة الله، ده بقى هو اللي بوب يعني هو حد وقال الحديث ده كله عشان الكلمتين دول، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ليه؟ قال لو أنت يعني غد الغفر اللي هو الغدر يعني، فقال لك لو أنت حصل وإنه أنتوا واحد قال لك عهدني بذمة الله وذمة النبي، قال له لا أنا الموضوع في ذمتي أنا. ليه؟ انا انك انت لو اخلفت او غدرت في شيء وكنت مدي عهد من الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه، زي ما تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حاجه مش سهله، العهد من الله ورسوله موضوع مش سهل، ما ينفعش ابدا ابدا نغدر. وقد يكون حد في الجيش مش فاهم قوي الاحكام، فممكن يتعدى على حد من اهل الكتاب ويتحدى يتعدى على حد من الكفار فيغفر في الله، فالخفر هنا هيبقى مصيبه كبيره لانه كان في ذمه الله وذمه الرسول. قال لا خليها في ذمتكم عشان احنا مش ضامنين ان كل الجيش يلتزم، ممكن حد يكون مش فاهم، ممكن يحصل حاجه وكده، فكل ده تعظيم لعهد الله وتعظيم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل انسان ما يستهينش لا بالحلف ولا بيقول ده وعهد الله وعهد رسول الله ويدي عهود ويدي امور، يعني سبحان الله كل ده بينوا انه ما ينفعش. قال فإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوا عن حكم الله تعالى فلا تنزل، ولكن أنزلهم على حكمك، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. برضه لو قال لك انت دلوقتي هتحكم بيننا بحكم ربنا، قول له انا هحكم باجتهادي انا. ليه؟ لان ممكن يطلبوا حاجه انت لسه ما عندكش وقت المساله فتحكم فيها، ويكونوا يفهموا ان ده حكم ربنا، لا ده اجتهادي انا في المساله. شوف قد ايه حفظ انت فاهمه، فاهمين الحديث؟ واصل واصل تعظيم امر الله، واصل تعظيم عهد الله، عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودين النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على حماية جناب التوحيد وحماية التوحيد في قلوب المسلمين، وتعظيم الله جل في علاه، وأن الإنسان لا يستهين لا بعهد الله ولا بعهد رسوله ولا ما يشيء فيها اسم الله. يعني شوف سبحان الله. بعدها على طول المصنف طبعا يعني من توفيق الله ليه انه الابواب فيها ارتباط ببعض، بعدها قال ما جاء في الاقسام على الله، ما جاء في الاقسام على الله، ما جاء في الاقسام، ما جاء في الاقسام على الله، انه هنقسم على الله يعني ايه؟ يعني نحلف على الله. ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحبطت عملك. رواه مسلم. فيتألى يعني ايه؟ التألي اللي هو اللي يحلف، يحلف واحد يقول لك والله ما هيدخل الجنة، والله ما يورد على جنة، والله كان في رجلين في بني إسرائيل متحابين، وبعدين واحد مجتهد جدا في العبادة والتاني كان مذنب، فكل شوية انسحب مفيش فايدة، فجعل كل أقصر عما أنت فيه، بطل وقف مفيش فايدة. فقال قل بيني وبين ربي، حتى وجد يوما على ذنب عظيم جدا، فقال أقصر، فقال خليني وربي مالكش دعوة، أنا بيني وبين ربنا. يعني هو عمال يلومه، والتاني بيعصي ربنا يقول مالكش دعوة أنا بيني وبين ربي، أنا بعثت عليا رقيبا، هو أنت رقيب عليا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. مشكلة بقى. قال فبعث الله إليهما ملكا، فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال لمسلم ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحذر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال ذهبي الى النار. مشكله، مشكله. خلي بالنا من كلامنا، خلي بالنا من كلامنا. يعني ما نتقلش على الله، يعني ما نشوف مذنب ما نتكلمش، لا نتكلم امر معروف نهي منكر، بس ما نقولهاش والله ما انت وارد على جنب، والله انا بقالي قد كده سنين بنصحكم، والله هتدخلوا جهنم بكره تشوفوا بقى لما تتعذبوا في النار. لا لا، مالناش دعوه ان احنا نقسم والله ما انت داخلين الجنه، والله ما تورد على جنه، كلمه بتقال كتير دي، افعال دي مسلمين، قابلني لو وردت على جنه بكره تشوف يوم القيامه هيتعمل فيك ايه. ليه 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 احنا مالنا؟ انا بشوف العاصي بقى معروف انها منكر، لا حرام، ما يجوز الحكم كذا، استعن بالله، توب، كلمه طيبه خلاص، ليس عليك هداهم، الله يقول لنبيه هذا ليس عليك هداهم ولكن الله لمن يشاء. هو احنا اللي هنهدي العباد؟ احنا ليش العباد هدايه التوفيق، احنا لنا هدايه الارشاد، وقلنا الكلام ده كتير. طيب بعد كده الشفاعه في التوسط اللي هي لا يستشفع بالله على خلقه، الحديث ضعيف لا يصح، ومعروف طبعا احنا نستشفع بالاشخاص، يعني بنطلب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع علينا يوم القيامه باذن الله، او في الدنيا بنطلب شخص يشفع علينا عند حد، لانه الشفاعه التوسط للغير لجلب نفع او دفع مضر. حمايه التوحيد وسد طرق الشرك برضو، وبين هنا في مساله السيد، قال ان السيد الله تبارك وتعالى هو يعني انه نهى عنه ان حد يقول لحد يناديه باسم السيد او يقوله يعني كده، وقال ان السيد الله تبارك وتعالى. بس طبعا الكلام ده يعني الحديث الاصح منه حديث سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم. فهل معنى كده انه انا ما ينفعش ان انا اقول كلمه السيد؟ لا ينفع، بس ما تبقاش على وجه التعظيم وان احنا نفتن الناس بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احنا اصلا نعظمه أكثر من لازم، قال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما تبالغوش في الإطراء وفي المدح ليا أنا عبد الله ورسوله، ما تبالغوش في ده. ليه؟ لأن النصارى لما بلغت في حبها للمسيح عليه السلام في الآخر قالوا ابن ربنا وعملوه إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وجناب التوحيد كان بينهى الصحابة على المبالغة في الحب والمبالغه في المدح عامه. لما لقى رجل مدح انسان قال ويلك قطعت عنق صاحبك، وفي روايه يدير في الصحيحين، وفي روايه ابي داود قال قطعت عنق صاحبك ثلاثه، وقال اذا لقيتم المداحين فاحسوا في جوب التراب. انا قلت كده في تربيه الاطفال، المدح المستمر عمال على بطال غلط، يفسد قطع. شوف قالوا ايه، قطعت عنق صاحبك. المدح المستمر يصيب الانسان بالغرور، لكن كما كنا في تربيه الاطفال بمدح على موقف معين، حد عمل انجاز بمدحه على هذا الشيء. طبعا هنا ابن القيم بيبين المساله في بدائع الفوائد، بيقول يعني اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على البشر، فمنع قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له سيدنا، قال السيد الله، وجوازه قوم، واحتجوا بقول قوموا الى سيدكم، وده الاصح طبعا. بس لكن السيد والله ما فيش مشكله خالص، لكن السياده ما تقالش اطلاق، يعني ما تقالش على الاطلاق قوموا الى سيدكم، قالها في سعد ابن معاذ. سعد بن معاذ معروف طبعا لما مات وزن عرش الرحمن، فكان حكم حكم في بني قريظة وأصعب، فالنبي قال قوموا إلى سيدكم، ما قالش قوموا إلى سيدكم. خلي بالك من الفرق كتير، قوموا إلى غير قوموا لي، قوموا إلى سيدكم يعني أنا ممكن أبقى قاعدة دلوقتي وأسمع حد يضرب يفتح يرن الجرس بتاع البيت، فأنا هقوم إليه عشان أفتح الباب وأستقبل الضيف وأدخله بيتي، ده أنا قمت للضيف، قمت إلى الضيف. لكن لو أنا قاعدة مكاني وحد دخل عليا وأنا قمت، ده اللي منهي عنه النبي، نهى إنه رجل يقوم للرجل، وإنه الشخص اللي بيحب إن حد يقوم ليه تعظيما ده مصيبة كبيرة من الكبائر، منهي عنها. فأقوم إلى سيدكم يعني قوموا، ده كلم القوم ما كلمش سعد، خلي بالك الكلام ما كانش لسعد، هو كان بيكلم القوم حواليه، وسعد جاي من بعيد فقال قوموا لهم، يعني روحوا استقبلوه زي ما انت بتروح عند باب البيت عشان تفتح البيت تستقبلي الناس. زي واحد جاله ضيف فبياخد بايده ايه ويدخله في المكان اللي عايز يقعدوا فيه، في الصالون ولا في الصاله ولا في اي مكان، فده اسمها قوموا الى. لكن قوموا ليه تعظيم، لا لا، كلام لا 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 يليق. يبقى السيد هو الله، وده اللي كرهه الناس مساله التسييد البشر. ما فيش مشكله طبعا، يعني هو ما فيش مشكله، لكن نتكلم بطريقه ما نغرش اللي قدامنا ولا نعظم اللي قدامنا اكتر من حق النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن تعظيمه نفسه كيف بما بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده انتقل لباب اما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، الايه صحيح، ما قدر الله حق قدره، ما قدر حق قدره. حديث ابن مسعود في صحيح، جاء حبر من احبار اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع، والاراضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء على اصبع، والثرى على اصبع، والثرى على اصبع، وسائر الخلق على اصبع، فيقول انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، الله اكبر. وفي روايه مسلم والجبال والشجر على اصبع، ثم يهزهن فيقول انا الملك، انا الله. اليهود واحبار اليهود عارفين ده، قالوا ان احنا عندنا انه في التوراه عندنا ان الله يجعل السماوات كلها على اصبع، السماوات السبع، اصبع من اصبع الرحمن، ما ينفعش بقى نشبه بقى اصابع الرحمن باصابع البشر، منهي عن التشبيه ونهي عن التمثيل، ولا بقى المحرف ولا نعطل ونقول لا ربنا ملوش اصابع، لا ليه؟ بنص الحديث بس ليس كمثله شيء، لانه هيحط السبع سماوات والسبع اراضين على اصبع، السبع سماوات على اصبع، والاراضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء كله على اصبع، والثرى على اصبع، ادي خمسه، وسائر الخلائق على اصبع، يبقى اصابع ربنا مش زي اصابعنا. تخيل السبع سماوات دي كلها عينك اصلا مش جايبها من السماء الاولى. ايوه السبع سماوات دي حجمها وطولها وعرضها لا يعلم مداها ولا عقل بشر يتخيل، وسعها قد ايه تتحط على اصبع واحد من اصابع الرحمن، يبقى اكيد سبع ربنا مش زي اصابع البشر، من محال. طب والماء كلها والشجر كله، ده الشجر اللي على كوكب الارض كله، شوفي قد ايه بقى الغابات والاشجار دي كلها على اصبع، والماء دي كلها حجم المحيطات والبحار والانهار، الماء يعني كل حاجه فيها ميه، بحار محيطات الانهار كل ده، شوف بس المحيط واحد شكله يخد، كل ده على اصبع، يعني ليس كمثله شيء، سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر كده قرأ قول الله تعالى اما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، ما قدرناش له حق قدر ابدا ابدا، ما قدر له حق قدر الانسان اللي هو يستهين بالمعاصي ويستهين بالنظر ليه ويعني وينفي صفات الله ويسيب لله الولد والصاحبه، كل دول ما قدر الله حق قدره. برضو في روايات يعني مختلفة، بس في هنا رواية هو ذكرها ان هو يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. بشماله دي لفظة شاذة لا تصح. ليه؟ لأنها منكرة. ليه منكرة؟ لأن في أصح منها في الصحيح اللي هي لفظة، طب الحديث صحيح مسلم، بس برضه في الحديث في الصحيح إن هو كلتا يداه يمين، شمال مش صحيحة، لفظة لا تصح، كلتا يداه يمين. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. سبحان الله سبحان الله. وابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، حبة خردل معروفة. وقال ابن زيد حدثني أبي وابن كعب يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يعني الرواية مش، وقال أبو ذر برضو دي مش، لكن حديث ابن مسعود يعني ده الرواية دي مش صحيحة. حديث ابن مسعود عن ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يا الله، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ده صحيح لابن مسعود مش مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده من كلام ابن مسعود. إن شاء الله ليه حكم مرفوع، يعني الصحابي كان في أمر غيبي يبقى ليه حكم المرفوع. وكده يعني دي كانت آخر حاجة في الكتاب، وكده يبقى تم شرح هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعله شرحا مباركا، وأن ينفعنا به، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعني يزدنا علما ويزدنا فهما عنه ويزدنا تقوى ورع، ويجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يعني يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.